أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين في الدرس السابق أن الاسم له أحوال وتقسيمات باعتبارات مختلفة، وقلنا هذه الأحوال تكون بمجموعها 10 أحوال للاسم. الاسم مطلقا سواء كان نعتا أو منعوتا أو غيرهما، وقلنا هذه العشرة لا يمكن أن تجتمع كلها في اسم واحد، وإنما يجتمع 4 أمور، منها كل أمر هو قسم من أحد تلك التقسيمات الأربعة. فقلنا هناك تقسيمات 4 ينقسم الاسم إلى ماذا؟ مرفوع ومنصوب ومجرور، هذا تقسيم أول. هذه الأقسام لا تجتمع في اسم واحد، ينقسم بتقسيم ثاني إلى مفرد ومثنى وجامع، وهذه التقسيمات هذه الأقسام في هذا التقسيم لا تجتمع في اسم واحد، وكذلك ينقسم إلى مذكر ومؤنث، وينقسم إلى نكرة ومعرفة. فكل اسم فيه واحد من هذه الأمور الأربعة، بالتالي هو تجتمع فيه أمور أربعة، وقد أوضحنا ذلك بأكثر من مثال. بعد ذلك قلنا المنعوت، بعد كما قلنا الآن المنعوت تكون فيه 4 أمور، المنعوت تكون فيه 4 أمور مثل الرفع والإفراد والتذكير والتعريف. فأربعة أمور اجتمعت في اسم واحد مثل زيد، زيد مذكر معرف مفرد مرفوع، تقول جاء زيدون. فهنا عندما تأتي وتصف هذا الاسم بصفة، هذه الصفة هل يجب أن تتبع هذا الاسم في هذه الأمور الأربعة أو لا يجب؟ قال المعربون كما نقل المصنف، قال المعربون بأنه يجب. إذا كان الاسم معرفة، إذا كان المنعوت معرفة، فلا بد أن يكون النعت معرفة. إذا كان المنعوت مفردين فلا بد أن يكون النعت مفردا، وإذا كان المنعوت مرفوعان فلا بد أن يكون النعت مرفوعا، وهكذا. فكل هذه الأمور الأربعة التي في المنعوت لا بد أن تكون في النعت، هكذا نقل المصنف، يعني مقتضى نقل المصنف هو هذا. لماذا أقول مقتضى نقل المصنف؟ لأني أستبعد أن يصدر هذا يعني من علماء النحو، هسه هو المصنف عبر عنهم بالمعربين، لا أدري لعله يريد أن ينقص من شأنهم، لا أدري. على كل حال فالمصنف يقول هكذا قال المعربون. جيد، ما رأيك أيها المصنف؟ المصنف يقول هذا ليس صحيحا دائما، هذا الذي ذكروه ليس صحيحا دائما، وإنما المسألة فيها تفصيل. أنا قلت لكم في الدرس السابق أن تراجعوا النحو التمهيدي أو كتاب التحفة السنية مثلا، حاصل ما هناك قبل أن ندخل في عبارة المصنف، وإن كان المصنف الآن سوف يضيف معلومات جديدة على ما أخذناه في تلك المرحلة. الحاصل الذي يذكر عادة في هذا المحال هو أن النعت على نحوين. النعت ينقسم إلى قسمين، الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي. عندنا نعت حقيقي وعندنا نعت سببي. النعت الحقيقي هو النعت الذي رفع ماذا ضميرا عائدا على المنعوت، تقول جاء زيد القائم، القائم هو، هو ضمير يعود على المنعوت، هذا نسميه بالنعت الحقيقي. النعت السببي نقول جاء زيد قائم أبوه، النعت السببي لا يرفع ضميرا عائدا على الموصوف على المنعوت، وإنما يرفع ماذا؟ شيئا متعلقا بالمنعوت. تقول جاء زيد القائم أبوه، القائم رفع أبوه، هذا نسميه نعتا سببيا. النعت الحقيقي تجب فيه المطابقة في الأمور الأربعة، النعت الحقيقي تجب فيه المطابقة في الأمور الأربعة. تقول جاء زيد القائم أبوه، عفوا جاء زيد القائم، فترى أن زيد معرفة، القائم معرفة، زيد مرفوع، القائم مرفوع، زيد مفرد، القائم مفرد، وهكذا في باقي الأمثلة. هذا ما يذكرونه هناك. عندما يأتون إلى النعت السببي يفصلون، هسه التفصيل إن شاء الله سوف يأتي عن المصنف. المصنف لم يتبع هذه الطريقة، لم يتبع هذه الطريقة أصلا، لم يتعرض إلى فكرة النعت السببي والنعت الحقيقي، وإنما بين المطلب بشكل آخر، وهو يقول هناك أمران لابد أن يطابق فيهما كل نعت منعوته، هناك أمران لابد أن يطابق فيهما كل نعت منعوته. ما هما هذان الأمران؟ عبر عنهما بأنهما اثنين من خمسة، اثنين من خمسة. ما المراد من اثنين من خمسة؟ هو فسرهما، قال واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. يعني نرجع إلى التقسيمات السابقة، التقسيمات السابقة قلنا التقسيم الأول هو بحسب الإعراب، له ثلاثة أحوال، رفع، نصب، جر. والتقسيم الثاني، عفوا لا الثاني لا حاجة لنا به، نعم عفوا أي التقسيم عفوا فالأرجع للعبارة، التقسيم الرابع، التقسيم الرابع هو بحسب التعريف والتنكير. فعندنا خمسة أحوال، رفع، نصب، جر، تعريف، تنكير. طبيعي قلنا الرفع والنصب والجر هذه لا تجتمع في اسم واحد، التعريف والتنكير لا يجتمعان في اسم واحد، فنأخذ واحدا من الأول وواحدا من الرابع. جيد. النعت يتبع منعوته دائما في هذين الحالين، حالين من الأحوال الخمسة. أكرر، عندنا أحوال خمسة وهي رفع ونصب وجر وتنكير وتعريف، هذه أحوال خمسة. قلنا هذه لا تجتمع في اسم واحد، وإنما يجتمع فيه ماذا؟ حالتان منها فقط، التنكير مثلا والرفع، التنكير والنصب، التنكير والجر، التعريف والرفع، وهكذا. جيد. أما النعت نقول يطابق منعوته دائما، دائما وأبدا في هذين الحالين، حالتان من خمس حالات. مثال ذلك تقول جاء زيد القائم، زيد مرفوع القائم مرفوع، زيد معرفة القائم معرفة. تقول جاءت هند القائمة، أيضا ترى أن هند مرفوعة والقائمة مرفوعة، ترى أن هند ماذا؟ معرفة، القائمة معرفة. وتقول جاء رجل قائم، جاء رجل قائم، رجل نكرة قائم نكرة، رجل مرفوع قائم مرفوع. تقول رأيت رجلا قائما، رجلا منصوب قائما ماذا؟ منصوب، وهكذا. واضح؟ فالآن بالنسبة إلى التقسيم الأول والتقسيم الرابع دائما تحصل المطابقة. أما بالنسبة إلى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، يعني التقسيم الثاني والثالث، فهذا فيه تفصيل سوف يأتي إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ الآن المصنف أعطى قاعدة بأنه لا يمكن أن يخالف النعت منعوته في ماذا؟ في الإعراب ولا في التعريف والتنكير. هذه قاعدة أعطاها المصنف. سوف يأتي المصنف بإشكالات على هذه القاعدة ويدفع هذه الإشكالات، طبعا هو في الحقيقة يدفع بعض الإشكالات، ثم يرجع ويكمل المطلب. نحن سوف نترك هذه الإشكالات، نكمل المطلب، ثم نرجع إلى هذه الإشكالات. نقرأ هذا المقدار. قال: وقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في 4 من 10، ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور 4 التي يكون عليها، التي يكون المتبوع عليها. هذا الذي شرحناه أكثر من مرة. قال: وليس كذلك. قلنا ليس كذلك يعني دائما، لا يريد أن ينفي، لا يقول دائما ليس كذلك، ويعني لا يجب، لا تجب المطابقة دائما في هذه الأمور 4، وإنما حكمه أن يتبعه في 2 من 5 دائما. هاي كلمة دائما جدا مهمة في المطلب، وهما هذان الأمران من 5 أمور ماذا؟ هما 1 من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. يعني إذا كان المنعوت معرفة فلا بد أن يكون النعت معرفة، إذا كان نكرة فلا بد أن يكون نكرة، إذا كان مرفوعا فلا بد أن يكون مرفوعا، وهكذا. أما هل نقول إذا كان مؤنثا لا بد أن يكون مؤنثا، إذا كان مذكرا لا بد أن يكون مذكرا، إذا كان جمعا لا بد أن يكون جمعا؟ نقول لا، هذا فيه تفصيل سوف يأتي إن شاء الله. قال: ولا يجوز. هذا تأكيد لما ذكره الآن، تأكيد لما ذكره الآن. ولا يجوز في شيء من النعوت، جمع نعت يعني الأوصاف، أن يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير. لماذا جاء بهذه العبارة؟ كأنما أراد أن يدخل في الإشكال لكي يوضح أن هذا الإشكال ماذا؟ وارد على هذه القاعدة التي ذكرها. نحن نترك قوله فإن قلت كذا كذا، نعم، إلى قوله وقد تبين بهذا. لا أدري، يعني عندي أنا بعد صفحتين، بعد صفحة تقريبا، أي صفحة واحدة تقريبا، أي قال وقد تبين بهذا صحة قولنا إن النعت لا بد أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره. واضح إن شاء الله. دائما وأبدا النعت يتبع منعوته في هذه الأمور. هذه الأمور كم هي؟ خمسة. بقي عندنا أمور خمسة أخرى، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. جيد، الآن نأتي إلى هذه الأمور الخمسة ونسأل: هل يجب أن يطابق النعت منعوته في هذه الأمور الخمسة؟ يعني إذا كان المنعوت مفردًا هل لا بد أن يكون النعت مفردا؟ إذا كان المنعوت مذكرا هل لا بد أن يكون النعت مذكرا؟ إذا كان المنعوت مؤنثا هل لا بد أن يكون النعت مؤنثا؟ يقول المصنف: لا، لا يجب، وإنما هناك تفصيل، هناك تفصيل. المصنف لم يأتي إلى التفصيل، وإنما أعطانا قاعدة. هذه القاعدة إذا رجعنا إليها نعرف ماذا؟ نعرف حال النعت. بعبارة أخرى أوضح هذه الفكرة. الآن نسأل: متى يكون النعت مفردا؟ متى يكون النعت مثنى؟ متى يكون النعت جمعا؟ متى يكون مذكرا؟ متى يكون مؤنثا؟ يقول المصنف: لا تتوهم أنه يكون مفردا، مثنا، جمعا، مذكرا، مؤنثا بتبع ماذا؟ نعته. لا، هذا ليس دائما، هذا ليس دائما، وإنما أنا أعطيك قاعدة، من خلال هذه القاعدة تعرف متى يكون مفردا، مثنا، جمعا، مذكرا، مؤنثا. ما هي هذه القاعدة؟ يقول لك المصنف: أعطي الناعت ما يعطى الفعل الذي يحل محله في الكلام. الضابطة هي أنك تعطي الناعت ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ماذا؟ في الكلام. توضيح ذلك: نقول الفعل يمكن أن يقع مع فاعله طبعا صفة. بالدقة الجملة الفعلية تقع صفة، تقول جاء زيد، أو لا رجل، لأن زيد تكون حال، جاء رجل يركض، جاء رجل يركض. الآن جاء فعل ماض مبني على الفتح، رجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يركض فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على رجل. جيد، جملة يركض ما في محل رفع صفة لزيد، لرجل عفوا، في محل رفع صفة لرجل، واضح؟ فهذه الجملة وقعت صفة للرجل. هسه فلنعبر، نقول الفعل وقع صفة من باب التسامح. هذا الفعل يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون رافعا لضمير مستتر يعود على الموصوف. مثاله هذا المثال الذي ذكرناه قبل قليل: عندما قلنا جاء رجل يركض يركض رفع ضميرا مستترا يعود على الموصوف وهو رجل. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون رافعا لاسم ظاهر، مثاله تقول جاء رجل يركض حصانه مثلا، أو يركض ابنه وهكذا. هنا يركض حصانه، يركض رفع اسما ظاهرا ولم يرفع ماذا؟ ضميرا عائدا على الموصوف. هذان نحوان. في النحو الأول الفعل يطابق الموصوف في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، يطابقه في هذه الأمور الخمسة. طبعا في أمرين منها هو خب لا تجتمع، هذه الأمور الخمسة لا تجتمع كما تبين. فإذا رجعنا للمثال السابق نجد أن رجل ماذا؟ مفرد. يركض أيضا مفرد، طبعا واضح مرادي من المفرد، يعني لم يسند إلى ضمير جمع. رجل مذكر، يركض أيضا مذكر، لم نقل جاء رجل تركض، واضح. وأيضا ماذا؟ إيه هو هذه الأمران، أمران من أمور خمسة طابقه فيها. إذا غيرنا المثال نقول جاء أو جاءت امرأة، ماذا نقول؟ تركض. جاءت امرأة تركض. جاء رجلان يركضان. جاء رجال يركضون. جاءت نسوة يركضن. انظروا هناك مطابقة بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الموصوف. هذا بالنسبة إلى النحو الأول. أما النحو الثاني فلا يطابقه. النحو الثاني لا يطابقه، وإنما ماذا؟ يكون مفردا دائما إلا بالاستثناء الذي سوف يأتي إن شاء الله من المصنف. فنقول من جهة الإفراد يكون مفردا دائما، من جهة الإفراد والجمع والتثنية يكون مفردا دائما، من جهة التذكير والتأنيث نقول ماذا؟ يطابق ما بعده، يطابق ما بعده. الآن نرجع للمثال الذي ذكرناه في النحو الثاني. جاء رجل يركض حصانه. يركض مفرد، جيد. هل نذكره أو نؤنثه؟ نقول نلاحظ ما بعده، حصان مذكر، إذن جعلنا يركض مذكرا. إذا غيرنا المثال نقول جاء رجل تركض بناته. جاء رجل تركض بناته. هنا ماذا؟ رجل مذكر، لكن قلنا تركض. لماذا؟ لأن ما بعد تركض وهو الفاعل مؤنث، فنلاحظ ما بعده. أعيد لعل المطلب فيه شيء من الغموض. نقول النحو الثاني من جهة الإفراد والتثنية والجمع يكون مفردا دائما إلا ما سوف يأتي إن شاء الله، ومن جهة التذكير والتأنيث يلاحظ ما بعده. فإن كان ما بعده وهو الفاعل يعني مرفوع مذكرا كان الفعل مذكرا، وإن كان مؤنثا كان الفعل مؤنثا. الآن لا يختلط علينا الأمر، أين نتكلم؟ نتكلم في الفعل، لكن كلامنا الأساسي هو ليس في الفعل، وإنما كلامنا في الصفة، لكن المصنف أحالنا على الفعل فاضطررنا إلى البحث وتوضيح حال الفعل. الآن نرجع إلى ضابطة المصنف. ماذا قال المصنف؟ قال: وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإنه يعطى منها، يعني يعطى اثنين منها، هو دائما فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام. الآن نسأل: ماذا يعطى الفعل؟ المصنف لم يجب، المصنف لم يتعرض إلى هذه الفكرة، جعلها واضحة، ولعله هي فعلا واضحة لكننا أوضحناها. واضح إن شاء الله، محل بحثنا إن شاء الله لم يتشتت. المصنف أحالنا على الفعل، نحن بينا حال الفعل، نفس الحال الذي ذكرناه للفعل يأتي ماذا؟ يأتي في الصفة. قال: فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف طابقه في اثنين منها. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، قلنا الفعل إذا كان رافعا لضمير عائد على الموصوف ماذا يكون؟ يطابقه في اثنين منها. ما هما الاثنين؟ واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث. وكملت له حينئذ الموافقة في 14، كما قال المعربون. الآن صرح المصنف، ولهذا قلت في البداية المصنف لا يريد أن ينفي، لا، لعله البعض أشكل على المصنف، أشكل على المصنف بأنك ماذا وافقت المعربين. الآن هو المصنف لم يخالف المعربين مطلقا، لا، خالفهم في الجملة. جيد. قال: تقول: مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة وبامرأة قائمتين وبنساء قائمات. بعد لا أدري، أحتاج إلى توضيح. رجل قائم وجدناه مفرد وقائم مفرد، مذكر وقائم مذكر. رجلين قائمين أيضا مذكران وماذا؟ مثنيان. رجال قائمين، وهكذا. فطابقه في 4 أمور. طبعا نحن كلامنا عن الأمرين الآن. قال: كما تقول في الفعل مررت برجل قائم وبرجلين قاما وبرجال قاموا وبامرأة قامت وبامرأتين قامتا وبنساء قمنا. قال: وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر لا على حسب المنعوت. انظروا المصنف الآن تكلم عن التذكير والتأنيث، ثم سوف يأتي إن شاء الله يتكلم عن مسألة الإفراد والتثنية والجمع، وسوف يتبين إن شاء الله. فمن جهة التذكير والتأنيث يقول ماذا؟ على حسب الاسم الظاهر لا على حسب المنعوت. يعني المنعوت يمكن أن يكون مذكرا، لكننا نجعل النعت ماذا؟ مؤنثة. لماذا؟ لأن مرفوعه الاسم الظاهر مؤنث، كما سوف يتبين في المثال. قال: كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك، كما أوضحنا قبل قليل. تقول: مررت برجل، ماذا؟ رجل مذكر، قائمة أمه. قائمة صفة للرجل، لكنه صار مؤنثا. لماذا؟ لأنه رفع أمه، وأمه مؤنث. طبعا هذا كثير ما يقع يعني اشتباه عند بعض الأخوة، عندما نقول قائمة صفة للرجل يقول: لا، خطأ، قائمة صفة للأم. لا، قائمة صفة للرجل. كيف نقول نحن كلامنا في الوصف النحوي في النعت ليس كلامنا في الوصف اللغوي؟ وقد ذكرنا سابقا الوصف اللغوي شيء والوصف النحوي شيء آخر. الخبر وصف للمبتدئ لكن لغة، الحال وصف لصاحبه لكن لغة. هنا بعض الطلبة بالنتيجة يقول قائمة ماذا صفة لأم، وهذا خطأ شائع يعني شنيع حقيقة. لا يجوز أن يكون قائمة صفة للأم، لأن قلنا التوابع كلها لا تتقدم على المتبوع. فهنا قائمة صفة لرجل، نعم لغويا هي صفة للأم، نحن نريد أن نصف الرجل بأن أمه قائمة، بأن أمه قائمة، لكننا نقول قائمة ماذا صفة للرجل. طبعا بالتدقيق حتى الوصف اللغوي أيضا لعله يصدق هنا. على كل حال فأقول لا يتوهم، قائمة صفة للرجل نحويا ورافعة للأم، فأمه هنا فاعل، فاعل لقائمة. قال فتؤنث الصفة لتأنيث الأم ولا يلتفت لكون الموصوف وهو الرجل مذكرا، لأنك تقول في الفعل قامت أمه، يعني مررت برجل قامت أمه، وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوها، فتذكر الصفة لتذكر الأب. هسه لا أدري التعبير صحيح، المفروض لتذكير الأب. على كل حال قال ولا تلتفت لكون الموصوف مؤنثا، هسه لا أدري أنا بحسب نسختي هذه لتذكر الأب، فإذا كانت نسختكم مختلفة فأعلموني كي أستفيد منها إن شاء الله. قال ولا تلتفت أو لا تلتفت، يجوز الوجهان، لكون الموصوف مؤنثا، لأنك تقول في الفعل قام أبوها. قال الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فنرى أنه أنث لأن الأفن، نرى أنه ذكر لأن المرفوع مذكر رغم أن القرية مؤنثون. هذا من جهة التذكير والتأنيث. أما من جهة الإفراد والتثنية والجمع ماذا قال؟ قال ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا كما يجب ذلك في الفعل. فاعله قصده الاسم الذي بعده، ولو لم يعبر بالفاعل لكان أولى لأنه قد لا يكون فاعلا. على كل حال قال فتقول مررت برجلين قائم أبواهما وبرجال قائم آباؤهم، كما تقول قام أبواهما وقام آباؤهم. ومن قال قام أبواهما، هذا يريد أن يشير إلى لغة أكلون البراغيث. قلنا سابقا الفعل لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، لا تلحقه هذه العلامة، لكن هناك لغة تسمى بلغة أكلون البراغيث، هذه ماذا تجيز أو توجب، هسه لعلهم يوجبون إلحاق العلامة. فهنا هذا يكون استثناء. لماذا قلت لكم سوف يأتي أنه هناك تفصيل؟ هذا التفصيل وما بعدها الآن سوف يأتي إن شاء الله. ومن قال قاما أبواهما وأكلون البراغيث ثن الوصف وجمعه جمع السلامة، يعني جمع مذكر سالم، فقال قائمين أبواهما، قائمين أبواهما وقائمين آباؤهم، يعني مررت برجلين قائمين أبواهما، قائمين أبواهما وقائمين
آبائهم. وأجاز الجميع، هذا أيضا استثناء من قوله ماذا؟ ويجب إفراد الوصف. وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع التكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعا، فتقول أجاز الجميع. يعني شنو؟ يعني ليست المسألة خاصة في ماذا؟ بلغة أكلون البراغيث. فتقول مررت برجال قيام آباؤهم، وبرجل قعود غلمانه، ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح، يعني من لغة أكلوني البراغيث. طبعا هذه الإجازة تخالف ماذا؟ الضابطة التي ذكرها المصنف، تخالف، لأن الفعل لو أحللته محل الصفة هنا لقلت مررت برجال قام آباؤهم وبرجل قعد غلمانه، ولا تقول قيام وقعود. واضح إن شاء الله؟ هذا حاصل المطلب. ترون أنه المطلب صار معقدا وفيه تشويش، نحن نحاول أن نترك ما أنا يعني حقيقة اضطرارا لأجل أن أوضح عبارة المصنف، وإلا بيان المصنف هنا حقيقة فيه من الصعوبة يعني لا حاجة إليها، هذه الصعوبة التي ذكرها لا حاجة إليها. نحن نلخص هذا الكلام، نقول نرجع إلى البيان المتعارف، نقول النعت على قسمين. القسم الأول النعت الحقيقي، وهو النعت الذي يرفع ضميرا راجعا إلى الموصوف. هذا النعت نقول يطابق منعوته في كل شيء، باختصار يطابق منعوته في كل شيء، يعني في الأمور الأربعة، والأمثلة عليكم إن شاء الله واضح. يعني جاء زيد القائم، جاء رجل قائم، جاءت هند قائمة، وهكذا. القسم الثاني النعت السببي، قلنا النعت السببي هو الاسم، هو النعت الذي يكون رافعا لاسم ظاهر له علاقة مع المنعوت. جيد، هذا نقول يطابق المنعوت في الإعرابي والتعريف والتنكير. هذا النعت يطابق المنعوت في الإعراب والتعريف والتنكير. أما الباقي ما هو الباقي؟ هو أنا ماذا قلت في التعريف والتنكير؟ لعلي قلت تذكير، لا أدري. أعيد، النعت السببي يجب أن يطابق منعوته في الإعراب وفي التعريف والتنكير. أما باقي الأمور الخمسة، يعني التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، فنقول من جهة التذكير والتأنيث نلاحظ الاسم الذي بعده، لا يلاحظ الموصوف. من جهة التذكير والتأنيث يلاحظ الاسم الذي بعده، الاسم الظاهر. فإذا كان الاسم الظاهر مذكرا جعلنا الوصفة مذكرة، وإن كان الموصوف مؤنثا، وإذا كان الاسم الظاهر مؤنثا جعلنا الوصفة ماذا؟ مؤنثا، وإن كان الموصوف مذكرا. هذا من جهة التذكير والتأنيث. من جهة الإفراد والتثنية والجمع نقول يجب إفراده. يستثنى من ذلك لغة أكلون البراغيث، ويستثنى من ذلك مسألة الجمع، جمع التكسير. هنا أجازوا أنه يجمع جمع تكسيرين. هذا خلاصة المطلب، إذا شجرتموه بهذه الطريقة بالنتيجة يكون سهلا إن شاء الله. أما ما ذكره المصنف نحن مطالبون بأن نفهم عبارة المصنف، لكن في الحقيقة فيه شيء من التعقيد الذي لا حاجة إليه، خصوصا مع ما ذكره من الإشكالات التي نحن تركناها. إن شاء الله يأتي الكلام عن الإشكالات في الدرس اللاحق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.